اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي، يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني، يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني، يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. قال إمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله من خديجة القاسم والطاهر، وهو عبد الله، وأم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة. وتزوج علي بن أبي طالب عليه السلام فاطمة عليها السلام، وتزوج أبو العاص بن الربيع وهو رجل من بني أمية زينب، وتزوج عثمان بن عفان أم كلثوم فماتت ولم يدخل بها، فلما ساروا إلى بدر زوجه رسول الله صلى الله عليه وآله رقية. وولد لرسول الله صلى الله عليه وآله إبراهيم من مارية القبطية، وهي أم إبراهيم أم ولد، لذكر الحبيب المصطفى محمد ثلاثا بأعلى الأصوات: صلوا على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. هذه الرواية الشريفة التي قرأتها على مسامعكم الكريمة، والمروية عن إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، ويرويها العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار في الجزء 22 صفحة 151. هذه الرواية من ضمن الروايات التي استدل بها عظماء علماء الشيعة على انتساب السيدات الفضليات زينب ورقية وأم كلثوم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنهن بنات للنبي ويحددون أنهن بنات لرسول الله صلى الله عليه وآله من السيدة خديجة بنت خويلد. واعتمد العلماء العظام الذين يطلق عليهم المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي قدس سره أنهن أو أنهم قامات شامخات، يعني مو علماء من سائر العلماء ومن سائر فقهاء الشيعة، لا، عظماء فقهاء الشيعة، عبر عنهم بالقامات الشامخات. يشير العلماء إلى أن هذه الرواية تؤكد على أن زينب وأم كلثوم ورقية هن بنات إلى النبي صلى الله عليه وآله، وكأنما هناك رأي، الرأي مو جديد، الرأي صار الآن تقريبا أكثر من 1000 سنة. نزاع هذا الرأي أشبه بنزاع هل هن بنات للنبي، يعني من صلب رسول الله صلى الله عليه وآله، أو هن ربائب. الربائب شو يقصدون بهم ربائب؟ الربائب جمع مفردها ربيبة، ويقال أيضا للولد أنه ربيب. الربيبة يعني ليست من صلب الرجل، وإنما ربها وعاملها كابنته، يجري عليها من الأحكام ما يجريه على ابنته، من حيث النفقة، من حيث الولاية، من حيث أيضا الشفقة والحنان، من حيث مثلا سائر الأمور الأخرى، يعامل الربيبة التي ليست من ظهره وصلبه معاملة ابنته التي من صلبه، يسمونها ربيبة ويسمون الولد ربيب. فصار نزاع عند الشيعة من قبل أكثر من 1000 سنة، هل هن زينب ورقية وأم كلثوم؟ شوف، مولات الزهراء عليها السلام ليست داخلة في الإشكال، خلاص، بعد مسلم أن سيدتنا الزهراء عليها السلام هي ابنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. ما تنازعوا في القاسم، ما تنازعوا في عبد الله الملقب بالطاهر أو الطيب، ما تنازعوا في إبراهيم، النزاع في ذن البنات الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم، هل هن بنات للنبي من صلبه أم هن ربائب؟ الآن واحد يقول لشيخنا وشنو المشكلة، يعني بنات أو ربائب شنو المشكلة؟ لا، أكو هناك إثارة هي حديثنا لهذه الليلة. إحنا إذا تتذكرون يا إخواني، قبل تقريبا ليلتين ثلاث في الحلقة 9 من هذه السلسلة تعرضنا إلى ذرية النبي صلى الله عليه وآله، وذكرنا الذكور والإناث من أولاد وبنات رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكرنا رقية وأم كلثوم وزينب. بس هناك مطالب مهمة ما نقدر نمر على أسمائهم إلا ونتعرض إلى هالإثارات، ولهذا في الحلقة 9 يوم إجينا على ذكرهم وذكرنا شيء من أحوالهن، مثلا أن السيدة رقية والسيدة أم كلثوم عليهما السلام تزوجتا بولدي أبي لهب، عتبة وعتيبة. عتيبة أخوه تعرض كما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا عليه وجاء إليه أسد فقتله وأكله. بس عتبة ذكرنا إذا تستحضرون أنه تاب بعد ذلك هو وأخوه معتب. وفي وقت اللي ذكرنا عن بنات النبي صلى الله عليه وآله ذكرنا كيف أن هذين الأخوين عتيبة وعتبة آذيا أم كلثوم ورقية، تعرضتا إلى الأذى، والنبي صلى الله عليه وآله أيضا تعرض إلى الأذى، بحيث هذا عتبة إجا هم ضرب السيدة رقية وطلقها وجابها إلى المنزل وتعدى على النبي فمزق قميصه عليه. فيوم تعرضنا إلى هذه القضية من ذاك الوقت، من الليلة 9 من شهر رمضان إلى الآن قرابة إحنا يعني 3-4 ليالي، تجي أسئلة بشكل مستمر، مرة بالاتصال، مرة بالمسجات، مرة بالتعليقات، من البحرين، من خارج البحرين. زين شيخنا، ليش النبي صلى الله عليه وآله يزوج ابنتيه من ولدي أبي لهب؟ إيش معنى يعني؟ ما شاف أفضل من عندهم؟ ليش يعطيهم إلى ذول الكافرين؟ هل يصح أن بنات النبي تتزوج أو يتزوجن من كفار شلون يصير؟ طبعا هذا الإشكال ترى مو جديد، تولد في الأذهان ومو غافل عنه أنا، بس مجهزنا إلى حلقة هذه الليلة، لأنه شوية نريد ناخذ بدل يعني تصور جنابك، لو إحنا راح نتكلم عن ذرية النبي عن الذكور وعن الإناث، وراح نتكلم عن إبراهيم ابن النبي وعن قصة القاسم، راح يضيق علينا الوقت، فنحتاج إلى متسع ونحتاج إلى وقت ناخذ راحتنا فيه حتى نتعرض إلى هذه الإثارات ونجيب على التساؤلات. فسوف نجيب، هل هن بنات أو ربائب؟ وإذا ذكرنا الآراء والعلماء ماذا يقولون، راح نجيب هذا التساؤل، لماذا زوج النبي صلى الله عليه وآله بناته من كافرين، من عتيبة ومن عتبة، ومو بس عتيبة وعتبة، إذا تتذكرون احنا قلنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله تزوجت بأبي العاص بن الربيع واسمه القاسم، خالت السيدة خديجة، السيدة خديجة الصغير خالت زوج زينب، وهذا ما كان يسجد لصنم لكن كان نصرانيا، كان مسيحيا يعني مشركا، فشلون النبي صلى الله عليه وآله يزوج بنته من واحد مشرك وهو ابن أبي لهب، ويزوج بنته الثانية من واحد نصراني وهو أبو العاص بن الربيع؟ هل يصح ذلك؟ وكيف نجيب على ذلك؟ ثم بعضهم ما إجى من جانب عقائدي، إجى من جانب عاطفي، إذا النبي صلى الله عليه وآله يعرف أبو لهب وشراسة أبي لهب، ويدري عن ذول الاثنين أو الثلاثة بالأحرى عتيبة وعتبة ومعتب كانوا يأذونه، أنت واحد يأذيك ويسميك ساحر وكذاب ومجنون وحط لك الأذى في الطريق تروح تعطي بناتك، شلون يصير؟ ثم رسول الله يوم ضربت بناته شلون قبل أنه يزوج بنته من واحد قاسي يرتكب مرتكب عتبة ابن أبي لهب؟ هذه التساؤلات إن شاء الله كلها راح نجيب عليها في بحث هذه الليلة. الليلة هم موضوع مستقل، راح نمر على بعض الإشكالات اللي تعرض دائما، خصوصا احنا قبل لا نفتتح هذه السلسلة يا إخواني كنا من نمر على ذكر بنات النبي، البعض يجي يكتب في التعليقات يرسلون إلينا الشباب، لا يا شيخ ياسين لسنا بنات رسول الله، لا تقول بنات النبي، ذولا ربائب. زي ما يخالف، الليلة راح نوضح هن ربائب أو بنات، ولا قالوا بنات النبي شنو دليلهم، ولا قالوا ربائب النبي شنو دليلهم، وشنو الحصيلة نتوصل إلها، وبقية التساؤلات سوف نجيب عليه إن شاء الله في بحث هذه الليلة بعنوان بنات النبي صلى الله عليه وآله، والبحث يقع في فصلين اثنين أمر عليهما تباعا، ومن الله أستمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، ومنكم ألتمس الدعاء، وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولاي الكريم أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك وأعرني سمعك وأقبل علي بكلك. البحث بعنوان بنات النبي صلى الله عليه وآله وينقسم إلى فصلين اثنين، أول فصل بعنوان بنات أم ربائب. من تقول بنات النبي شنو دليلك أنت؟ أحكي وياك أنت المستمع اللي قاعد عندي واللي يسمعني عبر البث، لما تتبنى الرأي اللي يقول هن بنات النبي، على أي أساس، على أي دليل اعتمد؟ لازم تعرف. واللي يجي يقول لا شيخنا مو بنات ذولا ربائب، على أي أساس؟ لما تقول لي قال فلان شنو دليله شنو حجته؟ لازم نكون على معرفة وعلى بينة. راح نمر على الرأيين. هناك رأي وهو الرأي الأشهر عند الطائفة الشيعية، وهو ما يطمئن إليه كبار علمائنا الأساطين من علمائنا، وفي طليعة هؤلاء الشيخ المفيد شيخ محمد ابن محمد بن النعمان العكبري. ليش من يقولون الشيخ المفيد خلاص بعد كأنما نهاية المطاف؟ لأن بقية العلماء يا إخواني اللي إجوا كلهم اعتمدوا على آراء الشيخ المفيد، وكلهم يعتبرون المرجع الأعلى الشريف الرضي والشريف المرتضى درسوا عند الشيخ المفيد، وما جاء من العلماء فيما بعد لا يستطيعون الاستغناء عن الشيخ المفيد. فلهذا وقام عظمى جدا من قامات علماء الشيعة. الشيخ المفيد رضوان الله عليه عنده كتاب اسمه المسائل العكبرية. عكبرية يعني شنو؟ منطقة يسمونها عكبرة. ولهذا الشيخ المفيد يسمونه محمد بن النحم، محمد بن محمد بن النعمان العكبري نسبة إلى عكبرة. أقام في بغداد، إجت رسائل ومسائل من منطقة عكبرة وجمعها في كتاب سماه المسائل العكبرية. من ضمن المسائل التي وردت على الشيخ المفيد، جماعة كانوا يسألون رقية وزينب وأم كلثوم بنات للنبي أو ربائب، ورح نمر على السؤال ونشوف الجواب. فمعنا يا إخواني هذا الإشكال اللي عدنا الآن مو توا، هذا من قبل أكثر من 1000 سنة تقريبا، وكانت هذه الأسئلة تراود البعض. خلنا نشوف السؤال، سؤال الشيخ المفيد. وطبعا واحد يقول لي شيخنا ليش اخترت الشيخ المفيد؟ نفس السيد جعفر مرتضى العاملي رضوان الله على روحه، المحقق المعروف صاحب التحقيقات وصاحب الموسوعات الضخمة، من إجي يرد على الرأي القائل بأنهن بنات للنبي ذكر مجموعة من العلماء وجعل في طليعتهم الشيخ المفيد. فخلنا نشوف الرأي الأول. وجه سؤال للشيخ المفيد، المصدر المسائل العكبرية صفحة 120، كاتبنها الشيخ المفيد: الناس مختلفون في رقية وزينب، هل كانتا ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله أم ربيبتيه؟ واضح الإشكال؟ هم بنات لو ربائب. زين، وجه الإشكال شنو؟ زين، شنو الآن ثمرة السؤال؟ إذا هم بنات أو ربائب، هم ذولا واضح بأنه سؤال من علماء مو من ناس جهال. قال: فإن كانتا ابنتي فكيف زوجهما من أبي العاص بن الربيع وعتبة ابن أبي لهب؟ شفي أبو العاص وشفي أبو عتبة مشركان، والمفروض أن بنات النبي ما يتزوجون إلا من مؤمنين ليس من مشركين. عرفنا الآن الإشكال شنو والسؤال؟ الشيخ المفيد اسمع شنو يريد. والجواب، الشيخ يقول: إن زينب ورقية كانتا ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني ايش يرفض الشيخ المفيد؟ أحسنت، يرفض الرأي الذي يذهب إلى الربائب، ويقول هذا مو رأي الشخصي، أنا رأي الشخص توصلت إلى هذه الحقيقة. الشيخ المفيد لا، شوف شي يقول بعد: والمخالف لذلك، يعني اللي ما يقول بنات النبي، والمخالف لذلك شاذ بخلافه. يعني كأنما إجماع الطائفة الشيعية على أنهم بنات لو ربائب، على أنهم بنات. زين، طبعا سيد جعفر لما يجي، والغريب أنه الكتاب اللي صدر بنات النبي أم ربائبه، زين تطلعون عليه يا إخواني، صدر في مناسبة الذكرى السنوية لرحيل الشيخ المفيد. أشار سيد جعفر، قال: الظاهر بأن الشيخ المفيد اشتبه أو غاب عنا، كأنما يريد ينتقد رأي الشيخ المفيد، فقال يمكن اشتبه أو غاب عنا. لا يا إخواني، كلام الشيخ المفيد واضح بأنه مو فقط رأي الخاص أو وقف على دليل واحد، لا، تتبع كل الآراء وشاف بأن غالبية علماء الشيعة تذهب إلى أنهم ربائب لو بنات، بنات مو ربائب، وقال لو إجى رأي، هذا رأي شاذ لا يقاس عليه، الرأي اللي عليه اعتماد الطائفة الشيعية وعظماء علماء الطائفة الشيعية من ذاك الوقت أنهن بنات النبي. قال: والجواب أن زينب ورقية كانتا ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله، والمخالف لذلك شاذ بخلافه. زين، الإشكال اللي جابه في السؤال، شلون تزوجوا من عتبة ومن أبو العاص؟ شلون بنات النبي يتزوجون من كفار؟ شوف رد الشيخ المفيد، قال: فأما تزويجه لهما بكافرين فإن ذلك كان قبل تحريم مناكحة الكفار. تذكرون يا إخواني قبل تقريبا ليلتين من جبنا طاري السيدة حليمة، حليمة السعدية، وقلنا بأن البعض يشكلون كيف للنبي أن يرتضع من كافرة مشركة، وذكرنا إذا تذكرون يا إخواني أن هذه الأحكام إجت متى؟ بعد الإسلام وبعد بعثة النبي. وإلا سابقا هذه الأحكام، أحكام الزواج من الكافر، أحكام الزواج أو الرضاع من الكافرة، أحكام الطهارة والنجاسة. يعني أنت لما تتصور ذاك الوقت أكو مشركين، المشركين إذا تفترض بأنهم نجس، شقد تنجست الكعبة وتنجس المسجد الحرام من مرورهم عليها، فتتصور بأن المكان نجس. شلون زين النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي في مكان وطاع عليه مشرك وهو نجس؟ هل مرت عليك رواية بأن النبي قبل لا يصلي عند الكعبة أول يغسل المكان من طوفة ومرور المشركين؟ لا، هذه مسألة الطهارة والنجاسة من إجا الإسلام، ومسألة الرضاعة، ومسألة الزواج. حتى الشيخ المفيد يقول إجت فيما بعد. وذكرنا رأي شيخ محمد صنقوري إذا تذكرون، أحسنت، أنه بيّن أن المشركين يقسمون ذاك الوقت إلى عارف جاحد ومستضعف، وقلنا بأنه أكو مشركين كانوا موجودين بس ما اجت لهم الدلالات وما حد وصل لهم وماتوا قبل الإسلام، شنو حكمهم ذولا؟ ما يعاملونهم معاملة أبو جهل إلا النبي شق إلى القمر وعاند. تتذكرون احنا جبنا هذا في وين يا إخواني؟ جايبين شاهد؟ منو يتذكر؟ ها؟ مو المعاجز. شنو؟ لا مو في التعدي يعني. توها من قريب ما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله يشفعه الله في ستة، تمام، ذكرته، حجر كفلة وهو أبو طالب، بيت آوى وهو عبد المطلب، وصديق، أحسنت، وقلنا بأن الصديق الشيخ الصدوق سماه الجلاس بن علقمة، وسألوه ليش يعني هذا تشفع فيه ويدخل الجنة وهو مات في الجاهلية؟ قال لأنه كان يطعم الطعام ويجود بالنوال. وجبنا إشكال على منو؟ منو يتذكر؟ أحسنت، منو قال حاتم الطائي؟ أحسنت، حاتم الطائي. قلنا إذا كان يطعم الطعام ليش حاتم ما دخل الجنة؟ أحسنت، سفانة من إجت كذا. قال النبي صلى الله عليه وآله لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. إيش معنى إذن ما يشفع للنبي؟ قلنا في واحد مستضعف مثل الجلاس هذا راح يشفع فيه النبي، وأكو واحد لا هو متعنت كرمه بروحة لكن عقيدته شيء ثاني. فبينا يا إخواني بأنه في ذاك الزمن قبل الإسلام كان يتزوجون من المشركات، ماكو هذا التقسيم، ويرتضعون من المشركات، ماكو هذا الأحكام بعد ما نزلت، كانت ما يعراعون مسألة الطهارة والنجاسة، ما إجت بعد التفريق أن المشرك نجس وأن المسلم طاهر، تمام لولا؟ فكان من ضمن الأحكام اللي أشار إلها الشيخ المفيد بأنه يجوز أن يتزوج الفرد من المشركة بعد ما نزل الحكم. خلنا نكمل قول الشيخ المفيد، قال أما تزويجه لهما بكافرين فإن ذلك كان قبل تحريم مناكحة الكفار، وكان له أن يزوجهما لمن يراه. الآن اسمع بعد، راح تسمع معلومة وضمها إليك. وقد كان لأبي العاص وعتبة نسب برسول الله، ذول أقارب النبي. أبو العاص قلنا شي يصير للنبي؟ شي يصير لخديجة؟ خالته. عتبة شي يصير للنبي؟ ابن عمه، ابن أبو لهب. النبي محمد ابن عبد الله وهو عتبة ابن أبي لهب، فزوجها من ابن عمه. قال وقد كان لأبي العاص وعتبة نسب برسول الله، اسمع، وكان لهما محل عظيم. هذا الشيخ المفيد، وكان لهما محل عظيم. إذ ذاك الوقت ما كانت يا جماعة عندهم عداوة ويا النبي، بالعكس كانوا يحبون النبي. أبو لهب كان يحب النبي، تعرف لما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله أبو لهب من فرحته عند جارية أعتقه وقال لها روح شوف إيش يحتاج محمد، هذا ابن أخويا وفرحان، أخويا عبد الله فارق الحياة وهذا فرحتنا جاية. وكان أبو لهب محبا إلى رسول الله إلى أن إجى وقت الإسلام. وهذا اللي تسمع عنه عتبة وعتيبة مو من عرفه والنبي كانوا يأذونه، لا كانوا يحبونه. من إجت قصة شعب أبي طالب وحاصروا أبا لهب هناك، العفو، حاصروا النبي صلى الله عليه وآله هناك، أبو لهب وأولاده قاموا يأذون النبي وودوا بنات النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا هذا العداء صار في البداية لو في الأخير، في الأخير وما قبله كانوا بالعكس يحبون النبي ويحسنون إلى النبي والنبي يحبهم أيضا. وشفت أنت بعدين ذكرنا في فتح مكة النبي سوى في أولاد عم طلبهم وجابهم وأسندهم إلى جدار الكعبة. فلو كأحسنت من قال استوهبتهما من ربي فوهبهما لي، وفي غزوة حنين وقفوا يدافعون عن النبي. فلو كان عتبة في أصل شرير كان النبي ما يطلب من عند الله. فالشيخ المفيد يبين واقعهم قبل الإسلام وقبل نزول سورة المسد تبت يدا أبي لهب. قال وكان لهما محل عظيم إذاك، اسمع شي يقول الشيخ المفيد، ولم يمنع شرع من العقد لهما فيمتنع رسول الله من أجله. لو قالوا للنبي ليش تمنع أنه ابن أخوك أو ابن عمك ابن أبو لهب ياخذ بنتك رقية أو أم كلثوم؟ لا مشرك، منو عندك؟ عندك حكم بيقول بأنه لا تزوجون المشركين؟ هاك سائر الناس سيتزوجون من المشركين، عندك حكم؟ ما نزل الحكم بعده. زين شفت عليه خدش؟ لو بالعكس رجل محترم، لا أشوفه هو رجل صالح وقريبنا ونسيبنا وما عندي حكم من الله نزل بأنه لا يجوز للتزويج. فالشيخ المفيد يذهب بأنه لا مانع من زواج أم كلثوم ورقية من ابني أبي لهب، وإنما صار ما نسمع عنه بعد ذلك. هذا رأي الشيخ المفيد أعلى الله مقام. يجي سيد جعفر مرتضى العاملي ما يرضى بهذا الكلام، وعنده بأنه طبعا مو بس هو، بس في الآونة الأخيرة الذي برز سيد جعفر مرتضى العاملي. ولو تلاحظون يا إخواني الآن حتى اللي يسألونهم ويجاوبون ويقولون هم ربائب مو بنات يرجعون إلى تحقيق منه، إلى تحقيق سيد جعفر مرتضى العاملي. خلنا نشوف سيد جعفر في كتاب بنات النبي أم ربائبه شي يقول في كتابة صفحة 113. حط بالك جاب طبعا أدلة بأنهم ربائب مو بنات، الآن مو في صدد مناقشة رأي السيد، بس جاي إلى هذه الكلمة يهمني أوقف عندها. قال فإذا كنا نريد أن نكون أكثر دقة، أرجوك ركز في العبارة لأن راح نوقف فيها بعدين. فإذا كنا نريد أن نكون أكثر دقة في حكمنا على الروايات التاريخية فإننا لابد أن نفترض، وحط قوسين سيد جعفر، على تقدير التسليم بولادة بنات النبي من خديجة. يعني هو رافض أصلا، يقول خديجة ما جابت لا زينب ولا رقية ولا أم كلثوم، وهذولا مو بنات النبي ولا بنات حتى خديجة بعد، ولا بنات عند رأي ولا بنات حتى أخت خديجة ربتهم. رأي السيد جعفر مو هذا الرأي اللي أتبناه، بس أذكر لك رأي أخت السيدة خديجة ربت بنات زوجها وماتت وأخذتهم السيدة خديجة. رأي سيد جعفر قال على تقدير التسليم بولادة بنات النبي من خديجة شنو نحتمل؟ قال نفترض أنهن قد متن وهن صغار ولم يتزوجن من أحد. شلون؟ خلي أشرح لك. يعني يقول أدنى روايات تقول بأن أب عتبة ابن أبي لهب متزوج واحدة اسمها رقية وطلقها، ورقية اللي طلقها عتبة تزوجها عثمان ابن عفان وماتت عد عثمان، وعقب ما ماتت اتزوج بأختها مني أم كلثوم. يقول هذول ترى ما لهم علاقة بنات النبي أو اللي رباهم النبي، رب النبي بنات غير، ماتوا صغار ولا تزوجوا، واحدة اسمها رقية واحدة اسمها أم كلثوم وواحدة اسمها زينب، ولا تزوجوا ولا تسمعون عنهم أصلا غير اللي ماتوا إلا ربتهم خديجة. وهذا رأي غريب جايب هالفرضية. يقول إذا نريد إحنا نوصل إلى حل مشترك بين اللي يقولون بنات النبي وإحنا نقول ربائب النبي، إذا لابد نفترض هالفرضية. في ست وحدات، ثنتين اسمهم رقية وثنتين اسمهم أم كلثوم وثنتين اسمهم زينب، إلا عند النبي وخديجة ذولا ماتوا ولا تزوجوا، ولا تسمعون عنهم تزوجوا عتبة وعثمان ابن عفان والعاص، هذول بنسوان غير ما لهم علاقة لا بخدي. وهذا الرأي
يتوقفون عند كثير. يعني احنا اعتمدنا على رواية الإمام الصادق عليه السلام واللي هي واضحة، وأعيدها إليك من البداية. بحار الأنوار الجزء 22 صفحة 151، مو بس هي الرواية، غيرها من الروايات بس هذه أبرزها. قال اسمع 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 وأريدك أنت اللي تحللها. ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله من خديجة. أوقف. ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله من خديجة، ايش تفهم من عدها؟ زين هو الإمام قال، ايش نقدر نوصل إلى نتيجة من هذا الأمر؟ أولا لما الإمام يقول ولد لرسول الله، بنات لو ربائب؟ بنات مو ربائب. لو كان قال لا رب النبي فلانة وفلانة، بس ولد يعني شنو؟ بنات. لا، ومن قال من خديجة مو من غيرها، لا من زوجة ثانية، ولا النبي جاب بنات ورباهم من غير خديجة. بعد أكو أوضح من هذه؟ لا. ولد لرسول الله من خديجة القاسم والطاهر، وهو عبد الله وأم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة، وتزوج علي بن أبي طالب فاطمة. بعد ويوضح الإمام، وتزوج أبو العاص بن الربيع وهو رجل من بني أمية زينب، وتزوج عثمان ابن عفان أم كلثوم فماتت ولم يدخل بها، فلما ساروا إلى بدر زوجه رسول الله رقية. أكثر من هذا ايش عندك بعد؟ زين، نجي إلى شغلة حتى نختم هذا الفصل. لو تلاحظون اللي يقولون هم مو بنات النبي، ليش قالوا ربائب؟ خلي خذ الليل عمي 10 ثواني حتى 20 ثانية وفكر فيها ومخمخ فيها. ليش ما قالوا بنات؟ قالوا ربائب. ها؟ ايه عفية عليك. يريدون يتخلصون من مشكلة الزواج من كافر. يعني صدقني لو أن مثلا خلنا نقول علي تزوج فاطمة، وجعفر بن أبي طالب تزوج أم كلثوم، وعقيل تزوج رقية، وطالب تزوج زينب، ما صارت مشكلة. اي ما هي مشكلة، وين المشكلة؟ يعني تزوجوا بمؤمني. هذه هل تشوفها هالعركة يريدون يحلون هالمشكلة. اي مشكلة؟ شلون بنات النبي يتزوجون كفار؟ مع العلم جاي يحل إلهم شيخ المفيد، يقول يا جماعة ما نزل الحكم بالتحريم، جائز في ذاته. لا ما يصير ما يصير ما يصير. والحال إذن مو بناته. سامع أنت من يقولون نعجة وإن طارت؟ لازم أطلعهم، ما يصيرون بناته، لأن إذا بناته إذن تزوجوا كفار. جائز ما عندي جائز ما جائز، أريد أتخلص من هذا كله. زين اسمعني عمي، يمكن هذا أول مرة تسمعه، أقول يمكن. خلنا نقول مو بنات النبي، منقول ربائب النبي، مثل ما قال سيد جعفر وأصحاب الرأي اللي تبناه سيد جعفر، قلنا بأنهم ربائب النبي. منو؟ زينب ورقية وأم كلثوم. تخلصنا من المشكلة. أفرض أن النبي إجا إلى رقية وأم كلثوم وزينب، قال أنتم ما مو من ظهري، بس بعاملكم مثل ما أعامل فاطمة، أحسبكم بناتي، وزوجهم من كفار. وإجت له واحدة منهم قالت لو بنتك فاطمة تقبل تزوجها؟ لا بنتي فاطمة بنتي من ظهري. إذن ليش تقول عنا بناتك؟ من قلت ربيبتي، يعني شنو ربيبتي؟ يعني أعاملك كما أعامل ابنتي. فالزوج اللي أختاره إلى فاطمة أختاره إليك، والنفقة اللي أنفقها على فاطمة أنفقها عليك، والحب اللي أحبه لفاطمة. مع العلم هذا مع استثناء مقامات الزهرة، احنا نفترض لو أن فاطمة مجرد بنت كسائر البنات، واضح عمي؟ هذا حتى مجرد فرضية أقول، وإلا حتما حب الزهرة مستقل ومعارعات الزهرة مستقلة. فقد تشكل واحدة من بناته تقول انت سميتنا ربائب وتريد تعاملنا مثل ما تعامل بناتك. شو ما عاملته؟ زوجتنا لكفار. لو واحدة من بناتك من ظهرك ما رضيت تزوجها، فوين كلامك بأنك احنا مثل بناتك؟ إيه هذا أنا أقول لك، لا أقول لك الكلمة، فرضنا أنهم ربائب، ربائب شلون أزوجها من مشركة؟ أصلا يا جماعة حتى لو ما رباهم، لو مسلمة عادية وتريد تتزوج من مشرك وهو ما يجوز، يخليها النبي يقول لها ما يجوز الزواج غير شرعي، صحيح لو لا؟ أصلا لما تقول ربائب، هي اللي أقول لك يمكن جديدة عليك، ترى أنت ما تبرئ النبي من الإشكال، أنت تأذي النبي أكثر، يعني كأنما النبي تعهد أن يعاملهن معاملة بناته فخلف العهد وخان الأمانة، وحاش النبي ذلك. إيه فإحنا على كل حال مو في معرض أنه إحنا نرجح هذا وهذا، بس أنا جاي أحلل إلك. فلا تتصور لما تقول أنا هم ربائب النبي يعني تخلص طلعتهم من الإشكال، بعدك طايح في الإشكال، بعدك طايح في الإشكال، وبالعكس زدت الإشكال إشكال ثاني، أن النبي لم يعاملهن معاملة الربائب، والربيبة في حكم البنت، يعني مثل ما يزوج النبي الزهراء يزوج النبي سائر البنت. واضح مولاي الكريم؟ هذا الآن في الفصل الأول ذكرنا لك ما توجه إليه العلماء. طبعا جزاه الله خير سيد جعفر مرتضى العاملي بحث، عنده كتاب مستقل، عنده كتابين مستقلين، وفي الصحيح أيضا من سيرة الرسول الأعظم رد تعرض إلى نفس الموضوع، عند هذا الرأي، وغرض أنه مثلا كذا يحل الإشكال، بس لا، لا زال الإشكال قائما لم يحل. ورأي علمائنا يا إخواني اعتمدوا على الروايات التي وردت عن ساداتنا محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. زين نجي الآن للفصل الثاني حتى ننهي بحثنا هذا. الفصل الثاني، لماذا زوج النبي صلى الله عليه وآله بناته من المشركين؟ السؤال اللي دائما يطرحونه، ولا موجود بالتعليقات، ولا يرسلون الرسائل، ولا يوصون خبر شيخ ياسين، ليش النبي زوج أم كلثوم ورقية من عتيبة وعتبة، وزوج زينب من أبي العاص ابن الربيع؟ وخصوصا بعضهم يعني تحرك العاطفة يوم سمع أن رقية تعرضت إلى الضارب، ليش يا رسول الله؟ ليش تزوج بنتك من واحد قاسي؟ زين ذكرنا يا أحبتي أول جواب بأنهما لم يكونا قاسيين حين زوجهما النبي. النبي ما يختار واحد قاسي إلى بنته، لا، كانا صالحين وكانا محبين. إجت القضية وإجت وهذا يصير يا إخواني إلى الآن يصير له، لا أنت تزوج بنتك أو تزوج أختك إلى واحد سألت عنه واطمأنيت إلى، يصير موقف عقب سنتين ثلاث، مو معنى هذا بأن اختياري الأول كان خاطئ، أنا راعيت الأمور هذه كلها. زين فكان في البداية صالحين كما أشار إلى ذلك الشيخ المفيد، هذا واحد. اثنين يا إخواني، وهذا أنا أتمنى اسمعني بقلبك قبل أن تسمعني بأذنك، رسول الله صلى الله عليه وآله يروى عنه حديث يرويه العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 39 صفحة 56، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. النبي تعرض إلى الأذى لولا؟ القرآن يقول الذين يؤذون النبي، القرآن يقول النبي تعرض إلى الأذى. زين الأذى اللي صاب النبي شنو؟ منو يقول لي؟ إيه من شنو؟ خلنا نشوف. من الأذى أذى نفسي، كانوا يذبون على النبي حكايات، القرآن ذكرها، ويقولون هو أذن، قل هو أذن خير لكم. أذى نفسي كان منها، أذى جسدي، أبو جهل كان يجي يذب التراب على النبي، الصبية كانوا يلحقون وراء رسول الله ويرمونه بالحجارة ويذمون بدنه، هذا من ضمن صور الأذى. من الأذى الذي مر على النبي أذى في ذريته، أذى في ذريته لما إجا يا جماعة، ما مرت علينا الرواية من في الحلقة التاسعة، ذرية النبي إبراهيم ابن النبي، ما قال لجبرائيل اختار بين الاثنين، تريد حسين لو إبراهيم، إن الله لا يجمع لك بينهما، اختار واحد منهم. والنبي صلى الله عليه وآله اختار أن يبقى حسين ويموت إبراهيم، ولما دفنه قال العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول ما بس تأذى النبي لو ما تأذى، تأذى النبي. زين من الأذى
الذي يدخل على قلب رسول الله وهو امتحان إلى النبي، أذى في ذريته بإيش؟ أنه يا رسول الله لا بد أن تزوج ابنتك من هذا. هذا المعنى يا إخواني مو بس إلى رسول الله صار، صار حتى إلى نبي غير رسول الله. منو يقول لي منو؟ خلي اختبار سريع. منو اللي الله امتحن في بناته يزوجهم من مشرك؟ منو؟ لا مو شعيب. أحسنت. قال هؤلاء هن بناتي أطهر. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. يذكر الشيخ الطبرسي على الله مقامه في مجمع البيان في تفسير الآية الجزء الخامس صفحة 314، قال عرض عليهم نكاح بناته. من شاف لوط قومه وجماعته عندهم سلوك أخلاقي منحرف، قال لهم طيب أنا راح أشوف لكم حل، أجيب لكم بناتي وتزوجوا بناتي وخلكم تمارسون الأمور بشكل طبيعي عوض هذا الانحراف الأخلاقي. أنقل لك رأي المفسرين. عرض عليهم نكاح بناته وقال هن أحل لكم. الزواج من تتزوجون راح يكون شرعي، اللي تسوونه غير شرعي. وقال هن أحل لكم من الرجال، فدعاهم إلى الحلال. اسمع شو يقول الشيخ الطبرسي. واختلف في ذلك، فقيل أراد بناته لصلبه، بناته من ظهره يعني. رأي آخر قال وقيل أراد النساء من أمته لأنهن كالبنات، يعني ربائب. حال النبي. يا جماعة ركز في العبارة اللي أقول لك. عتبة وعتيبة يوم تزوجوا صح كانوا مشركين، لكن ما كان عندهم انحراف أخلاقي، صحيح لو لا؟ لوط يريد يزوج من بناته من مشركين ومنحرفين أخلاقيا، أي امتحان من الله، امتحان من الله. والقرآن يذكره اليوم يا جماعة. منو يقبل؟ منو يقبل حتى لو قالوا هذا إنسان ملتزم لكن عنده شيء من الانحرافات الأخلاقية؟ ما أعطي بنتي إله، ما أقبل أسلم أختي إله، صحيح لو لا؟ القرآن يقول مصلحة الدين، نريد احنا نحل أزمة في المجتمع أخلاقية، وأنا مستعد، هذا ابتلاء ما أقبل، أنا كبشر ما أقبل، كأب ما أقبل، لكن حتى ينصلح حالهم مستعد. أذى صح في قلبه لكن امتحان. شوفوا يا إخواني، مع ذلك قوم لوط قالوا لوط ما نريد بناتك وما وافقوا، ما زوج واحدة من بناته من عندهم، بس عرض عليهم كامتحان. النبي صلى الله عليه وآله لا، اتزوجوا بناته وضربوا بناته. شوف الفرق. ليش قال النبي صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي قط مثل ما أوذي لوط؟ صح عرض، قال اخذوا بناتي موافق، بضغط على نفسي، ما فطريا ما أقبل، لكن من أجل الدين راح أتنازل، ومع ذلك ما قبلوا وسلموا بناته. النبي لا، قال زوجكم حتى مستقبلا إذا نزلت تبت يدا أبي لهب، على الأقل يقولون هذا عمنا ماخذين بناته وبنت عندي. مع ذلك لم يقبلوا حتى أوجعوهما ضربا وآذوا رسول الله. فأنت شوف إيش قد معاناة النبي. اللي يقول لي شيخنا شلون يوافق النبي، هذا القرآن سواه للوط. لوط ليس بأعظم من رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس من أولي العزم. والنبي يقول ما أوذي نبي قط مثل ما أوذيت. أذى النبي صلى الله عليه وآله مو مجرد سماع القول أو يضرب أبو جهل أو يكسرون رباعيته، لا، أذوا حتى في عائلته، وهذه من الأذى الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله. أن بنات النبي صلى الله عليه وآله كلهن ممتحنات، أما الممتحنة الأولى مني، منو يقول لي؟ تزورها أنت يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابر. الإمام الباقر عليه السلام، هذه الممتحنة الكبرى من بنات النبي، أوذي النبي في ابنته فاطمة، وإجت بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. رقية تعرضت إلى الضرب. لا وأنا أقول لك بعد من محن بنات النبي شلون هذه رقية، يعني صدق من تقرأ في سيرتها ينشلع قلبك عليها. بعدها بنت شاب وما مضى عليها كم يوم من تزوجها عتبة، بعد ما دخل بها في الروايات ما دخل بها، يضربها ضرب ويطلعها من بيت مطرودة ويذبها على باب بيت النبي، والنبي يشوفها ويتأذى لها. ثم يزوجها النبي صلى الله عليه وآله من عثمان بن عفان، ويوم تزوجها من عثمان بن عفان أنجبت له ولد، ولدها الوحيد. أكو رواية تقول بأنها هاجرت مع عثمان إلى الحبشة وكانت حامل فألقت ما في بطنها، رد الله عطاها ولد وسمته عبد الله على اسم جدها النبي، وكبر وصار عمره 6 سنوات، وتعرض إلى إصابة في عينه ومات وظلت حزينة عليه، وتعرض بدنها إلى الضرب مرة أخرى، تعرضت إلى الضرب وإجت إلى النبي وراوت النبي، كشفت له فرآها النبي، فدعا النبي على قاتلها بأن يعجل الله في قتله، قال اللهم اقتله كما قتلها، وقال قتلها قاتله الله. وماتت رقية، ويوم نزلها النبي في القبر منحولة ضعيفة، فقال النبي أبكي لضعفها، اللهم قها ضغطة القبر. والزهرة واقفة على شفير القبر تشوف أختها ممددة وأبوها يبكي على أختها. هذه رقية بنت النبي صلى الله عليه وآله. الثانية وهي أكبر بنات النبي زينب بنت رسول الله. زينب هم عانت يا إخواني، مرت علينا يوم اللي أخذوها في الهودج وإجاها هبار بن الأسود وضربها بالرمح وأسقطت جنينها، ظلت يعني أنت تخيل، يمكن هالكلام الرجال ما يعرفونه، يمكن يعرفون بعضه بس النساء يعرفن هالكلام أكثر، يعرفن النساء بأن حالة الإجهاض توجع أكثر من الولادة الطبيعية. إن شاء الله لبالك المرأة إذا وضعت في بعد إكمال أشهر الحمل 9 أشهر أصعب من إذا تريد تسقط وتجهض في الشهرين والثلاثة، لا الأشهر الأولى يا إخواني إذا نزل الحمل آلام مبرحة أكثر من آلام الولادة، وإذا إجا بصورة غير طبيعية مرة لضعف لمرض ومرة لا ضربة، هذا الوجع يصير أكثر وأكثر. بعد أقول لك يمكن النساء يعرفن هالكلام أكثر، إذا لا لزمت نفسها صارت تعصر روحها تقاوم الآلام أكثر وأكثر. فأنت تخيل زينب بنت النبي مضروبة بالرمح وفي الطريق، هذه مي سيارة ولا طائرة، أنت الآن بالسيارة تأخذ 4 ساعات 5 ساعات يلا توصل للمدينة، بالجمل تأخذ 2 وثلاثة، تنزف 2 في الهودج وضام الصرخة على حميها كنانة ابن الربيع أخو زوجها يسمع صوتها، ظلت حابسة الصرخة، يعني شقد مقاومات أهل البيت، حتى تعرف الزهرة شلون ظلت 70 يوم 90 يوم ضلعها مكسور ما ونت على توجع قلب علي، شوف مقاومات أهل البيت شلون. وبس وصلت المدينة والنبي واقف ينتظر جيتها ونزلت من الهودج، طاح الجنين قدام رسول الله وردت إجت المعاناة، يعني مرت عليها المعاناة. واحدة من المعاناة زوجها وهو أبو العاص بن الربيع اسمه القاسم بن الربيع، طلعوه قريش قاتل النبي من غصب عليه. قريش من الأشياء اللي سوتها بأنهم استخرجوا مجموعة غصبا عنهم، منهم العباس بن عبد المطلب، منهم عقيل بن أبي طالب، غصبا عليكم مدام في مكة لازم تطلعون تقاتلوا محمد، ما نريد نقاتل مو بكيفكم، إذا ما تطلعون يعني انتوا ويا محمد هم نقاتلكم. ومن الأشخاص اللي طلعوهم
زوج زينب قال قوم روح قاتل عمك أبو زوجتك. طلعوا أبو العاص بن الربيع. بعد انتهاء معركة بدر ألقي القابض على أبي العاص جابوه أسير، والنبي صلى الله عليه وآله جمع الأسرى، وصل الخبر إلى أهالي قريش إلى المكيين، ترى محمد عنده أسرى ويمكن يقتلهم، لأن أبو جهل قتل، أمية بن خلف قتل، النضر بن الحارث قتل، عقبة بن أبي معيط قتل، والظاهر الأسرى راح يقتلونهم. فقرروا أهالي مكة، قالوا إلا عنده فلوس يروح يقدم فداء حتى يخلص أسيرة. إيش قال طالب محمد؟ قال طالب 1000 درهم على الأسير. سمعت زينب بنت النبي زوجها أسير وعد رسول الله، صح هو مشرك لكن هذا زوجها. وتخيل أزمة زينب، لا تقدر تشوف أبوها وزوجها معتقل، الأب مهجر والزوج معتقل، ايش سوت؟ طلعت زينب قامت تسأل كم تدفعون حتى تفدون الأسير، أنا عندي زوجي هناك. قالوا أبوك يريد 1000 درهم على الأسير حتى يطلق سراحه. قامت تدور ما عدها، لا زوج عدها لا أبو عدها، ما عدها. شافت قلادة إلى أمها خديجة ليلة زفاف هم لبستنها إياها، جمعت اللي عدها وقالت أنا ما أقدر أطلع، بس روحوا المدينة وسلموا على أبويا وقول بنتك زينب تقول هذا اللي عندي ورجع زوجي، لا أظل بالبيت لا أبو ولا زوج. النبي جدا تأذى من المنظر ومن الموقف. خلي أقرأ لك الرواية، يرويها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 19 صفحة 349. قال: هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة، وبقيت زينب بمكة مع أبي العاص. فلما سارت قريش إلى بدر سار أبو العاص معهم، فأصيب في الأسر يوم بدر، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وآله، فكان عنده مع الأسارى. فلما بعث أهل مكة في فداء أساراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وكان فيما بعثت به قلادة كانت خديجة أمها أدخلتها بها على أبي العاص ليلة زفافها عليه. فلما رآها رسول الله، يعني من شاف النبي القلادة؟ قلادة خديجة. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله رق لها رقة شديدة، شار راس للمسلمين وقال للمسلمين: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها ما بعثت به من الفداء فافعلوا. يعني طالب منكم إذا تريدون تخلون هذا حق المسلمين مو حقي، وإذا إلي خاطر. شوف المسلمين إيش سووا. قال: فقالوا: نعم يا رسول الله، نفديك بأنفسنا وأموالنا. فردوا عليها ما بعثت به وأطلقوا لها أبا العاص بغير فداء. ورجع أبو العاص، والنبي قبل لا يودع قال له: أبا العاص روح الله وياك، ومن تشوف بنتي زينب سلم عليها، بس إذا تقدر ترسلها إلي لأني بعد ما أريد بنتي بعيد عني. وإجى أبو العاص، وأول ما فتح الباب إجت زينب وسلم لها كل شيء. قال: هاي الفلوس شلون والفداء؟ قال: أبوك نبي الرحمة ما يرضى ياخذ من عنده حاجة. وهذه القلادة مالت أمك خديجة. ذكرني هذا بموقف يا إخواني، تدري وين الموقف؟ لما وقفت زينب بنت علي في وسط المجلس ويزيد بن معاوية على كرسيه، واسبوع زينب في الشام كل يوم يطلعونها في الأسواق يتفرجون عليها وتنام بالخرايب بنت أمير المؤمنين، آخر يوم قبل لا يطلعهم يزيد بن معاوية التفت إلى زين العابدين قال: ألك حاجة؟ تريد شي؟
احنا راح نطلعكم، تريد شي؟ قال إلي حاجة. شنو الحاجة؟ قال أن ترد علينا ما سلب منا. شوف الرابط من أقول لك وين. قال لأما ما سلب منكم فإني أعوضكم عنه مالا. خلاص بعد صادرنا صار ملك الدولة، شو تريد فلوس نعطيك، أما الرجع اللي أخذناه من الخيام ما الرجع. قال لا حاجة لي في المال، شو أسوي بالفلوس، وإنما سألتك ما سألت لأن فيه قميص أمي فاطمة ومغزلها، وإحنا هذه نحتفظ بيها تراثنا، قميص أمي فاطمة والمغزل اللي كانت تغزل به هدوم الحسن والحسين، فأريدك ترجعهم. قال مدام هالشكل راح أجيب. فعلا عمي، شوف زينب ما استعطفت رسول الله، بس شاف القلادة قال ما أخذ منها من عدها، وزين العابدين طلبها من زين العاب، طلبها من يزيد بن معاوية، وأرجع ما أخذ من بنات رسول الله. قال له بعد إلك حاجة؟ قال إيه والله إلي حاجة. شني حاجتك يا ابن الحسين؟ قال من يوم ما تتختي على رأس أبويا الحسين وأنا ما شفت الرأس، فأريد أشوف رأس أبويا. قال أما رأس أبيك الحسين فإنك لن تراه ولن يراك. قال للرأس أشوفه، أبويا حنون وما يخليني. قال بعضهم وإذا بالرأس ينادي زين العابدين، السلام عليك يا خير الأولاد، السلام عليك يا زين العباد، بني علي ما حال بناتي وأخواتي. وأمر يزيد بن معاوية بأن ترجع السبايا إلى المدينة، وأركبت بنات رسول الله على ظهور النياق، وإجا زين العابدين يتفقد الضعينة قبل أن تتحرك، فمر على ناقة عمته زينب، أشرفت مولاتي زينب على زين العابدين، قالت يا ابن أخي، نعم أم عم آمري، تدللين اشتردي؟ قالت يا ابن أخي اسلك بنا طريقا قليلا النظارة، فقد خزينا من كثرة النظر إلينا، كافي بعد الشمات، كافي اللي حصلنا من الشام وغير الشام، صاحوا علينا خوارج، قاموا يشتمون بينا، يرمون علينا الحجارة، خلاص بعد طاقة ما عدنا، شوف لنا طريق حتى لو بعيد بس ما حد يتفرج علينا. قال عم ما يخالف تدللين، بس قبل لا نمشي أقول لك ترى هذا الحادي يقول وصلنا إلى مفترق طريق، طريق يأخذنا إلى المدينة وطريق يأخذنا إلى كربلاء، وين ترحبين عم؟ إذا تعبانة تريدين تروحين المدينة، نروح مباشرة المدينة. قالت لا يا ابن أخي، قل للحادي يعرج بنا على مصارع يا حبتنا. يلا عمي الليلة كربلائية كربلائية، القلوب المتعطشة إلى قبة الحسين، أسولي فسولف ويا روحي، أسولف ويا روحي واسرع بممشي يا 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 يا، واقول اخوان عندي وخاف نطروني، اجيت الكربلة شو ما شفت خوان، ما قاموا الي وما تلقون، صحت بصوت عالي احسين يا عبا يا 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 ياس، اختكم انا زينب ما تسمعوني، شيبني الزمن شيبني الزمن خويا، وشفت الضيم اخافا لو اجيكم ما تعرفوني، اراويك اراويك يا علي يا علي، أراويك الظهر أزرق من الاسياط خويا، أراويك أراويك الظهر أزرق من السيايات مسودة يا خويا من الضرب ممتون. يجي ذاك اليوم إن شاء الله للروح مشاية إلك يا أبو علي ونشوفها قدام عين مدينة كربلاء المقدسة ترحب بكم ونسمع الصوت هلا بزوار أبو السجاد. بشوف الزائرة اللي وصلت عاد الزائر من يجي ويتعنى مشاي شايل فوق راسه بشرف راية وانا من جيت جبت الراس وياي ينادوني وصلوا ذولا سبايا الزاير من يجو يتعلم الشاي شايل فوق راسه بشرف راية راية وانا من جيت جبت الراس وياي ينادوني وصلوا ذولا سبايا سبايا. اسمعني الزاير ينام بشرف وبصون واحنا ننام كل خمسة بعباية. زينب اجت من الشام لحسين مشاية اجت بس بملامة ضعنها بلا زلم بس النساوين والزاير الى زاد ومنامة بالزاير هلا كلهم ينادون وصلت كربلا بخير وسلامة. متى يا ربي؟ زينب والحرم نامت بلا فراش وطول الدرب جوعان اليتام. عدنا يا عدنا يا اخويا الكربلا من الشام بنية العودة الى كربلا. وين ما قاعدين عمي حتى ببيوتكم حتى بالسيارة كلنا نقرأ عدنا يا خويا الكربلا من الشام عدنا وشكاية تجرح الدلال عدنا يزيد بمجلس المشوم عدنا يا كفر واسمتي بدل خارجي اي كفر واسمتي بدل خايا يا رجي. ونتنا عمي اللي تبرد قلوبنا من ندخل الى الحرم الحسين قولوا لحادينا يا مر الغاضر عفي علي سلم على الوالي وننصب له الله قولوا لحادينا يمر بينا على حسين نبغي نزور حسين ونشوف الدفن ايش بسوي زينب والله لروي قبر اخوه دمعة العين يا ريت فوق القبور تحضرني المني ويلي ويلي ظلت تنادي يا يتامى ويا نساو هيلو تراب القبور بدخل حفرته أبنظر تشفن لو بقى من غير تجفين واسكن معه وما اريدها الدنيا الدني
وصلت زينب عند القبر وحطت راس أخوها على تراب القبر، وتحيرت زينب أي شكاية تبدي، تحكي عن الخرابة لو تحكي عن الديوان لو تحكي عن الناقة المهزولة، شتبدي وش تخلص؟ قالت هالكلمة: راح الحجاب راح الحجاب أخبرك يا أخويا راح، والله راح الحجاب خويا أخبرك يا خويا راح، راح الحجاب راح الحجاب وقعدنا بخرابة فوق التراب، خويا تقبل تقبل والله ما يقبل والله غير أبو علي، تقبل خواتك بين الأجناب بين الأجناب سبوا يا خويا داحل أحيم الضايعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر علي من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني علي. اكتبنا يا ربي من عتقائك من نار جهنم، عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين بشرف دعائه لنا يا رب العالمين. ترحم على أمواتنا وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين، أوصل لهم ثواب هذا المجلس الشريف، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.